الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه، ولا شرًا إلا حذرها منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ومع فائدة أخرى من الفوائد العظيمة المتلقاة من هذه الآية المباركة، آية الكرسي، التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. وكنت معاشر الإخوة الكرام أشرت في درس سابق في الكلام على القواعد العلمية في أسماء الله عز وجل وصفاته وتطبيقها على هذه الآية المباركة، أشرت هناك أن من جملة القواعد والفوائد المستفادة من هذه الآية المباركة أن فيها ردًا على كل صاحب باطل يتعلق باطله بأمر التوحيد، لأن هذه الآية جمعت وأخلصت لبيان التوحيد وتقريره وذكر براهينه ودلائله وإيضاح حججه، بما أصبح به الأمر واضحا وضوح الشمس ظاهرا لا خفاء فيه. فهذه الآية كما أن فيها تقريرا للحق وبيانا له وإيضاحا لبراهينه ودلائله، فإن من جملة فوائدها وبراهينها ودلالاتها أن فيها ردًا على كل صاحب باطل وضلال يناقض بباطله التوحيد أو يضاده ويخالفه. ومن نعمة الله عز وجل على عباده بهذه الآية المباركة وبالقرآن عمومًا أن أي باطل كان ففي القرآن رد عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض العلماء من السلف: هذه الآية عامة في كل صاحب باطل، ففي القرآن رد على باطله، يعني أيا كان باطله وأيا كان ضلاله ففي القرآن رد على باطله. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لو أن إنسانا تدبر هذا القرآن لكان له فيه رد على كل بدعة وصاحبها، لكان فيه رد على كل بدعة وصاحبها. لكن هذا لا يظهر لكل أحد ولا يستبين لكل أحد، وإنما يستبين ويظهر لمن تأمل وتدبر ووعى كلام الله عز وجل وعقل خطابه سبحانه وتعالى. ومن القواعد المفيدة التي يحسن الإشارة إليها بين يدي هذا الموضوع لبيان دلالة هذه الآية المباركة، آية الكرسي، في الرد على المبطلة أيا كانوا ومهما كانوا في مخالفتهم للتوحيد، يحسن أن نتذكر جميعا قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. تأمل هذه الآية المباركة وكيف أن الله عز وجل قسم فيها آيات القرآن إلى قسمين: قسم محكم وقسم متشابه، قسم محكم، والمراد بالإحكام أي أنه ظاهر المعنى واضح الدلالة مفهوم ومعروف لكل أحد. محكم أي بين وظاهر، وليس به، ليس في حكمه خفاء، بل هو ظاهر وبين وواضح. ومنه آيات متشابهات في القرآن، آيات متشابهات. والمراد بالتشابه إذا كان في المعنى المراد به التشابه النسبي ليس المطلق، لأن القرآن ليس فيه ما هو متشابه في معناه تشابها مطلقا بحيث لا يفهمه أي أحد، هذا لا يكون في القرآن. ولهذا قال مجاهد رحمه الله: عرضت القرآن آية آية على ابن عباس أقفه عند كل آية وأسأله عن معناها. وقال ابن عباس رضي الله عنه: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. فالقرآن ليس فيه ما هو متشابه المعنى تشابها مطلقا. أما إذا أريد بالتشابه الحقيقة والمآل فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، أمره إلى الله عز وجل، لا يعلم تأويل المتشابه الذي هو الحقيقة والمآل إلا الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان المراد بالتشابه من حيث المعنى فإن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، ولهذا في الآية قراءتان من حيث الوصل والوقف: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. القراءة الأخرى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذا كان المراد بالتشابه من حيث المعنى فالراسخون في العلم يعرفون معنى المتشابه، وإذا كان من حيث الحقيقة فيلزم هنا الوقف، يلزم الوقف، لأن الحقيقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الذي يهمنا في موضوعنا أن القرآن آياته على قسمين: قسم محكم وقسم متشابه. قسم محكم أي ظاهر واضح بين، وقسم يكون فيه اشتباه، وهذا الاشتباه ليس مطلقا، يعني ليس مشتبها على كل الناس، لا يوجد من يفهمه مطلقا. هذا ذكرت لكم لا يوجد في القرآن ولا يوجد في آيات القرآن ما شأنه كذلك، لكن التشابه النسبي بحيث يخفى على أقوام ويستبين لآخرين هذا موجود، آيات متشابهة. فما تعامل الناس مع المحكم والمتشابه؟ ذكر الله عز وجل قسما من الناس وصفهم بأن قلوبهم فيها ماذا؟ زيغ، يعني ميل وعدول وانحراف عن الحق وعن الجادة السوية. فماذا يصنع هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ؟ تجد يتتبع المتشابه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ابتغاء الفتنة يعني أن يفتن الناس في دينهم ويضلهم عن سواء السبيل بإثارة المتشابهات التي يلبس عليهم من خلالها المعاني والحقائق. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال أهل العلم: تأويله على ما يوافق هواه وعلى ما يوافق ما يريد، فيتتبع المتشابه حتى يلبس به على العوام وعلى الجهال وعلى من لا يفهمون، ويترك الآيات المحكمات. هذه حقيقة لا بد أن نعيها وأن نفهمها وأن نعي أنه يوجد أناس بهذه الصفة، كما قال الله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فما الذي على العامي وعلى المسلم العادي وعلى من هو قليل العلم تجاه من هم على هذه الشاكلة وهم كثر، ومن هم على هذه الطريقة، كيف يكون موقفه؟ وهل له أن يصغي إلى كل من يتكلم وكل من يتحدث في هذا الباب، أم أن المسألة تحتاج إلى تأصيل وضبط للنفس حتى لا يهلك مع الهالكين، ولا أيضا يتلقفه هؤلاء الزائغين المزيغين، فينتبه الإنسان لهذا الباب. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هنا يقول العلماء أن العامي والمبتدئ وقليل العلم يحتاج في هذا الباب، أبواب الإيمان وأمور الدين المعلومة منهم بالضرورة، يحتاج فيها إلى أن يكون عنده علم بالحق بدليله، عنده علم بالحق بدليله. فإذا عرف الحق بدليله واقتنع بالحق ومعه الدليل، الحكم كذا، قال الله تعالى كذا، ودليله من الآيات المحكمات البينات الواضحات الظاهرات، بعد ذلك لا يستمع إلى من يريد أن ينقله عن هذا المحكم البين الواضح الظاهر بأشياء مشتبهة غير واضحة وغير ظاهرة. وسأضرب على ذلك أمثلة يتضح بها المراد والمقصود. الشاهد أن المسلم يحتاج حاجة ماسة إلى أن يكون على علم بالحق ودراية به مع الدليل. بعد ذلك إذا قيل له أشياء أو نقل له أشياء أو عرضت عليه آيات من المشتبهات أو أحاديث لا يدري ما معناها وتنقله عن هذا المحكم الواضح، ماذا عليه؟ عليه أن يتمسك بهذا المحكم، عليه أن يتمسك بهذا المحكم وأن يعتصم به، ويرد أمر المتشابه إلى العلماء، يقول لمن يخاطبه اذهب إلى العلماء وابحث معهم هذا الأمر، أما أنا عندي حكم واضح بين ودليله واضح وهو محكم من كتاب الله عز وجل. والقاعدة هنا التي يلزم العامي والمبتدئ أن يعتصم بها حتى لا يضل هي مقررة في الآية، قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أم الكتاب أي أصله وإليها المرجع، أصله وإليها المرجع. فالقاعدة إذا اشتبه أمر أو اشتبهت عليك آية تعيد المشتبه إلى ماذا؟ إلى المحكم، تعيد المشتبه إلى المحكم لا العكس. بعض الناس يتمسك بالمتشابهات ويلغي المحكمات الكثيرة البينة الظاهرة التي بالعشرات في كتاب الله سبحانه وتعالى، يلغيها بأشياء متشابهة. أضرب لك مثالا، نحن منذ أيام ونحن نستفيد من هذه الآية المباركة آية الكرسي تقرير التوحيد، وهذه الآية عظمت وعظم قدرها وعظم شأنها وعلت مكانتها وكانت أفضل آية في كتاب الله، لأنها ماذا؟ قررت التوحيد تقريرا بينا واضحا شافيا، لا يدع لقائل مقالة ولا لمتكلم مجالا، آية قررت التوحيد تقريرا من أبين ما يكون. فإذا عرف الإنسان التوحيد وعرف هذه الآية وعرف دلالتها على التوحيد وعرف من خلال الآية أن الأمر لله وأن الأمر بمشيئة الله وأن الأمر بإذن الله وأن العبادة حق لله والأمر بين عنده واضح والدلائل هذه أمامه ظاهرة في آية الكرسي وفي آيات بالعشرات بل بالمئات في كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا أمر محكم. لو جاءه شخص أراد أن يلبس عليه وقال له، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، وقال هذه الآية تدل على أن الأولياء لهم مكانة عند الله ولهم قدر ولهم منزلة ولهم جاه ولهم شأن رفيع عند الله، والله عز وجل لمكانتهم عند أعطاهم من الخصائص، أعطاهم من الخصائص في علم الغيب وأعطاهم من الخصائص في التدبير والتسخير لمكانتهم عنده ولمنزلته، وجعلهم شفعاء ووسائط. فإذا أردت حاجة من الله سبحانه وتعالى فلتكن حاجتك من خلال الوسطاء ومن خلال الشفعاء، واقرأ الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ماذا على العام هنا؟ هل يترك عشرات الآيات ومئات الآيات التي تقرر التوحيد وتقرر أن العبادة حق لله وأن الذي بيده الأمر رب العالمين وأن المتصرف رب العالمين وأن الأمر كله لله سبحانه، يترك هذه الآيات ثم يمشي مع هذا في هذا الأمر الذي عرضه وبهذا التلبيس الذي جاء به يترك الآيات التي بالمئات ثم يمشي معه في مثل هذه؟ أيضا لو جاءه مثلا بحديث لا يدري عن صحة من ضعفه، وربما يكون موضوعا أو ضعيفا، ومن خلاله يريد أن يقرر أن دعاء غير الله يجوز، وأن سؤال غير الله يجوز، وأن الاستغاثة بغير الله تجوز، هل يترك الآيات المحكمات البينات الواضحات الظاهرات ثم يمشي مع هذا في أمر مشتبه؟ العجب الشديد من كثير من الناس أنه يتمسك ربما بحديث ضعيف أو قصة واهية أو حكاية مختلقة أو رؤيا منامية ويترك آية الكرسي ويترك آيات محكمات بينات واضحات تقرر التوحيد وتبين الإيمان وتشرح المعتقد بأبين ما يكون وأوضح ما يكون. وهنا يتبين لنا الخلل الذي أوجد انحرافا كبيرا لدى أقوام وأقوام، لأنهم ما مشوا في الأمر على الجادة السوية ولا ساروا على الصراط المستقيم الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. إذا نقرأ الآية مرة ثانية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. معنى أم الكتاب أي أصله وإليها المرجع وعليها المعول، وإذا جاءك متشابه أرجعه إلى ماذا؟ إلى المحكم. فمثلا أورد لك هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأراد أن يفهمك منها أنها تدل على جواز سؤال الأولياء وجواز الاستغاثة بالأولياء، قل له: قف، هناك آيات في القرآن الكريم بينة واضحة ظاهرة تدل على أن العبادة ومنها الدعاء ومنها الاستغاثة حق لرب العالمين، وأنه لا يسأل غير الله تبارك وتعالى، وأنا متمسك بها معتصم بها، وهي محكمة واضحة بينة. وهذا الذي تقوله عن هذه الآية اسأل عنه العلماء وابحث أمره مع العلماء، أما أنا لن أتزحزح عن التوحيد الذي فهمته من هذه الآيات البينات، ولن أنتقل عنه لمثل هذا العرض الذي عرضته أو القول الذي قلته، بل أنا متمسك بالمحكم. إذا كان الإنسان بهذه الطريقة يسلم بإذن الله تبارك وتعالى. هن أم الكتاب أي أصله، والمرجع فيه إليها، فالمتشابه يعاد إلى المحكم. إذن عندنا في كتاب ربنا آيات بينات واضحات ظاهرات قررت التوحيد أتم تقرير وبينته أحسن بيان وأوضحته أتم إيضاح. بل أقول لكم يا إخوان أمرا آخر: إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام بين لنا بدقة وافية تماما آداب قضاء الحاجة وآداب الأكل وآداب الجلوس وآداب الطعام، بينها بتفصيل دقيق جدا، هل يمكن أن يكون يبين لنا هذه الأشياء هذا البيان الوافي ثم يترك أمر التوحيد ملتبسا غير مبين؟ يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله: محال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بين للأمة آداب قضاء الحاجة ولم يبين لهم أمر التوحيد، هذا محال. فالتوحيد بين في القرآن وفي السنة واضح وضوح الشمس، ظاهر لا خفاء فيه. متى يخفى؟ إذا ترك الإنسان المحكم ومشى مع أهل الزيغ الذين يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أما إذا مضى الإنسان مع المحكم معتصما متمسكا غير منحرف ولا مضيع، فمثل هذا هو الذي يسلم بإذن الله تبارك وتعالى. هذا أقوله لأؤكد على أهمية العناية بمثل آية الكرسي ومثل سورة الإخلاص ومثل فاتحة الكتاب ومثل خواتيم سورة البقرة ومثل قل يا أيها الكافرون ومثل المعوذتين، وجاء فيها فضائل كثيرة جدا لأنها تشرح التوحيد وتبين التوحيد وتبين دلائله وبراهينه وتوضحه وضوحا لا خفاء فيه. والأمة رغبت في السنة أن تقرأ هذه الآيات قراءات مكررة ومضاعفة في الأيام والليالي كما تعلمون. فينبغي على الإنسان أن يفهم التوحيد وأن يفهم دينه من خلال هذه الآيات البينات الواضحات المحكمات. فإذا جاءه شخص يريد أن يشبه عليه أو يريد أن يلبس عليه بأن يورد عليه أمرا مشتبها أو حديثا لا يعرف معناه أو مثلا قصة أو مناما أو نحو ذلك فيريد أن ينقله عن المحكم البين يمتنع ويبقى معتصما بالحق والهدى غير ملتفت إلى ما يثيره أهل الزيغ وأهل الضلال. فبهذه الطريقة تكون النجاة. هذه مقدمة حول موضوع اليوم. موضوع اليوم هو في بيان ما تتضمنه آية الكرسي، هذه الآية المباركة، من الردود على من خالف التوحيد، من الردود على من خالف التوحيد. ومن يخالفون التوحيد كثر ولهم مذاهب شتى وأقوال عديدة، لكن ما من مخالف للتوحيد إلا وفي آية الكرسي رد عليه. ما من مخالف للتوحيد إلا في آية الكرسي رد عليه. ولنا في هذا الدرس 10 وقفات في وجوه رد هذه الآية المباركة على المخالفين للتوحيد. الأمر الأول، يوجد من الناس من يقلل من شأن التوحيد ويقلل من مكانته ويقلل من العناية به، وأيضا يرى أن غيره يقدم عليه، مثل الآداب التي جاءت في الشريعة ومثل بعض الأحكام الفرعية يرى أنها مقدمة وأن العناية بها أولى وأجدر وأحرى. فيوجد من يتكلم بمثل هذا الكلام. آية الكرسي ترد على من كان كذلك. ما وجه ردها؟ لما أخلصت هذه الآية للتوحيد ولتقريره ولذكر براهينه وحججه ودلائله بما لم يجتمع في أي آية أخرى من كتاب الله عز وجل، كانت هذه الآية أفضل آية القرآن، كانت هذه الآية أفضل آية القرآن وأعظم آية القرآن، وليس في القرآن آية أفضل من هذه الآية. وإذا قيل لنا لما فضلت هذه الآية على آية القرآن كله، الجواب ماذا؟ لأنها أخلصت لبيان التوحيد، لأنها أخلصت لبيان التوحيد. وكنت ذكرت في درس ماضي أن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبي، أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ ماذا قال؟ قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: ليهنك العلم يا أبا المنذر، ضرب على صدره وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم الذي ساقه الله إليك ومن الله عليك به، هنيئا لك هذا العلم. العلم الذي عند أبي يدلنا على عظمة التوحيد في نفوس الصحابة ومكانة التوحيد في نفوس الصحابة. لماذا؟ لأنه عندما قال له: أي آية معك في كتاب الله أعظم، ماذا فعل؟ رأسا استبعد آيات الآداب، استبعد آيات الأحكام، استبعد آيات الأخبار، استبعد الآيات التي تعلق بيوم القيامة وأوائل يوم القيامة، وركز على الآيات التي في التوحيد الذي هو أعظم شيء في القرآن. ثم نظر في هذه الآيات نظرة سريعة ووجد أن آية الكرسي هي أعظم آية جمعت التوحيد، فرأسا قال آية الكرسي. ولاحظ أن أبي من كمال علمه أجاب على هذا السؤال ليس في مساحة زمنية طويلة، يعني لم يقل له فكر في الجواب أسبوع أسبوعين ثلاثة وأعطني جوابا، ولم يستخرج هذه الآية من 10 أو 20 آية، وإنما من القرآن كله. أي آية معك من كتاب الله أعظم، والقرآن فيه ما يزيد على 6000 آية. وفي نفس الوقفة، انظر كمال العلم، في نفس الوقفة يجيب ويصيب ويؤيده النبي عليه الصلاة والسلام، قال: آية الكرسي، ضرب على صدره، لأن في الصدر القلب الذي هو مكان العقل، فضرب على صدره وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر، يعني هنيئا لك هذا العلم. فإذا آية الكرسي تدلنا على مكانة التوحيد. وكنت أشرت أن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام جاء عنه الترغيب في قراءة هذه الآية في اليوم والليلة 8 مرات، وذكرت الأحاديث الواردة في هذا، مرة في الصباح ومرة في المساء و5 مرات أدبار الصلوات المكتوبة ومرة عند النوم. فهذه 8 مرات يستذكر فيها المسلم التوحيد، يستذكر فيها المسلم التوحيد. كل ما صلى يقرأ آية التوحيد العظيمة، وفي الصباح يقرأها، وفي المساء يقرأها، وعند النوم يقرأها. وكل ذلك استذكار للتوحيد، لأنه ليس المطلوب في آية الكرسي أن تقرأها وأنت لا تعي وأنت لا تتدبر، بل تقرأها وأنت تفهم أنك تقرأ آية التوحيد التي أخلصت لبيانه وأخلصت لتقريره وإيضاحه، فتعيش مع التوحيد وتحيا معه وتكون يوميا وأنت تستذكر التوحيد. بعض الناس يتكاثر قراءة كتاب في التوحيد أو كتابين أو ثلاثة، وكيف يكون تكاثر قراءتها ونحن مطالبون أن نقرأ هذه الآية العظيمة الجامعة للتوحيد ثمان مرات يوميا؟ العالم منا والمتعلم والعامي والكل نستذكر التوحيد، لأن التوحيد هو أثمن شيء وأغلى شيء، فإذا نحن نستفيد فائدة من هذه الآية المباركة، أهمية العناية بالتوحيد وضرورة العناية به والحاجة الماسة للاشتغال به في حياة الإنسان كلها إلى آخر لحظة من لحظات حياتك، وأنت مطالب بأن تستذكر التوحيد وتعتني به. ثانيا، في هذه الآية رد على كل من يمارس الشرك، في الآية رد على كل من يمارس الشرك مهما كان المبرر، مهما كان المبرر، مهما كان مبرره لاحتجاجه على الشرك بالله سبحانه وتعالى، الآية فيها رد عليه وإبطال له. وكنت عرضت من خلال هذه الآية المباركة وجوها كثيرة اشتملت عليها هذه الآية في تقرير التوحيد وإبطال الشرك، وأن هذه الآية لم تدع لقائل مقالة ولا لمتحدث مجالة، قررت التوحيد وأبطلت الشرك وذكرت البراهين والحجج الواضحات، والله سبحانه وتعالى يقول وماذا بعد الحق إلا الضلال، وماذا بعد الحق إلا الضلال. فالحق ها هو ظاهر وبين في هذه الآية المباركة وآيات القرآن وحججه وبراهينه وضوح الشمس، فكل من يأتي بممارسة شركية وعبادة كفرية ويحتج عليها بما يحتج به، فإنه في هذا المقام ليس عنده إلا ماذا؟ ليس عنده إلا زخرفة القول. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، هذه الحقيقة. أما التوحيد وبطلان الشرك واضح تماما، ظاهر ظهورا لا خفاء معه في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فكل من يأتي بأشياء يريد أن يقرر بها ضد التوحيد أو يريد أن يقرر بها الشرك والعياذ بالله، فكلامه هو في الحقيقة زخرف القول. وهذه مصيبة أهل الباطل في ترويج باطلهم. ماذا يفعلون؟ يأتي بالباطل، وماذا؟ يأتي بالباطل ويلبسه لباس الحق ويظهره بمظهر الحق ويزخرفه ويزينه ويجمله ويحسنه ثم يقدمه للناس، مثل ما يقال يقدمون للناس السم في طبق العسل، ما يقدم له السم على أنه سم، ولا يقال خذ هذا داء قاتل لك اشربه، ما يقول، وإنما يقدم له السم في طبق العسل. وها هنا يتورط كثير من الناس، يتورطون على أيدي دعاة الضلال وأئمة الباطل بهذه الطريقة. فإذا كيف نستطيع من خلال آية الكرسي أن نرد على شبهة كل من يدعو إلى الشرك؟ أن نقول إن أعظم آية في كتاب الله عز وجل آية التوحيد، آية الكرسي، قررت التوحيد وأبطلت الشرك من وجوه كثيرة. وهذا الذي تقوله، هذا الذي تقوله وتستدل به على عبادة غير الله أو دعاء غير الله أو الاستغاثة بغير الله أو نحو ذلك من الشركيات، هذه مصادمة لآية الكرسي ومعارضة لآية الكرسي، وأنا متمسك بما جاء بها. وأما الجواب على ما تذكر فتجده تفصيلا عند أهل العلم، لأن العامي لا يوجد عنده إجابات تفصيلية على شبهات أهل الضلال، فماذا يصنع؟ قال العلماء يرد بهذا الجواب المجمل ويترك التفصيل في الرد لأهل العلم، لكن هو لا يتزحزح عن الحق وعن الهدى بتلبيس ملبس أو بزخرفة مبطل، يبقى متمسكا بالحق معتصما به. بعض العوام بسرعة ينقل عن التوحيد بقصة منامية، بعض العوام ينقل عن التوحيد برؤية منامية. أين العقول؟ يؤتى له برؤية منامية ثم ينقل عن التوحيد ويترك آية التوحيد وآية الكرسي والآيات البينات ويتمسك بمنام. يأتي واحد ويقول إن الشيخ الفلاني أو الرجل الفلاني رأى في المنام أن قبر فلان مجرب وأن فيه فائدة وأن من طلب عنده إلى آخره، ثم يترك آيات التوحيد ويمم هذه الأباطيل بالرؤية المنامية، بالرؤية المنامية أو بقصة مخترعة أو حكاية ملفقة أو بحديث موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام أو بحديث صحيح يحملونه على غير معناه ويصرفونه عن مراده ومقصوده. فالذي ينبغي على المسلم العادي المسلم قليل العلم أن يكون معتصما بالتوحيد بدلائله وبحججه، ولا يتزحزح عنه لزخرفة مزخرف ولا لتلبيس ملبس. هذا ثانيا فيما يتعلق بدلالة الآية على إبطال الشرك. ثالثا دلالة الآية على الرد على معطلة الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، وهذه أيضا من المصائب المنتشرة، تعطيل صفات الرب عز وجل التي جاء بيانها في القرآن وجاء بيانها في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فنجد أقوام ابتلوا بتعطيل هذه الصفات، منهم من عطل أسماء الله، ومنهم من عطل الصفات دون الأسماء، ومنهم من عطل بعض الصفات دون بعض فيثبت بعضها وينفي بعضها. آية الكرسي فيها رد على هؤلاء كلهم. ولعلكم تذكرون ورد سؤال في درس ماضي يقول فيه صاحب السؤال إن في بلدنا بعض العلماء يقولون صفات الله 20 فقط، صفات الله 20 فقط ولا يزاد على هذا العدد، ويعدونها لهم واحدا واحدا ثم لا يزاد على هذا العدد. وفي الجواب على هذا السؤال قلت إن آية الكرسي وحدها فيها ما يزيد على 20 صفة، وعددنا في درس ماضي من آية الكرسي وحدها 25 صفة لله سبحانه وتعالى، كيف لو نظرنا في القرآن عموما؟ فأمثال هذه التقريرات الباطلة، تعطيل الصفات أو تعطيل بعضها أو تعطيل أسماء الله تبارك وتعالى، والتعطيل هو النفي، نجد أن آية الكرسي ترد على ذلك. آية الكرسي فيها 25 اسم، فيها 5 أسماء حسنى لله سبحانه وتعالى، وفيها من الصفات ما يزيد على 20. فإذا قال قائل صفات الله 7 لا تزيد ولا تنقص، أو قال 20 لا تزيد ولا تنقص، قلنا له رويدك، آية الكرسي وحدها آية التوحيد فيها 5 أسماء وفيها من الصفات ما يزيد على 20. ولو قرأنا القرآن لوجدنا أيضا فيه صفات أخرى كثيرة لله. والجادة لأهل الحق والاستقامة مع الصفات أنهم يثبتونها كما جاءت ويؤمنون بها كما وردت. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ونصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. إذن الآية فيها الرد على المعطلة، سواء كان تعطيلهم تعطيلا جزئيا أو كان تعطيلهم تعطيلا كليا. رابعا في الآية رد على المكيفة فيما يتعلق بالصفات، صفات الله سبحانه وتعالى. والمكيفة من هم؟ من هم المكيفة؟ المكيفة هم الذين يخوضون في صفات الله تبارك وتعالى خوضا باطلا في محاولة منهم لمعرفة كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا باطل. باطل أن يقحم الإنسان عقله في محاولة معرفة كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان عاجز تمام العجز أن يدرك كيفية كثير من المخلوقات، فكيف بخالقها؟ واقرأ في آية الكرسي الرد على هؤلاء، قال سبحانه: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. من علمه مما قيل في معناها من علمه أي من صفاته سبحانه وتعالى، من علمه أي من صفاته، فلا نعلم شيئا من صفات الله إلا ما أعلمنا سبحانه وتعالى، زيادة على ذلك لا نعلم. ومن خاض في صفات الله سبحانه وتعالى في غير حدود الكتاب والسنة فإنه قائل على الله بلا علم وقاف ما ليس له به علم، وهذا من أبطل الباطل وأضل الضلال. فإذا آية الكرسي فيها رد على التكييف. التكييف هو أن يسأل عن صفات الله بكيف، مثل الرجل الذي جاء للإمام مالك بن أنس رحمه الله وقال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فغضب الإمام مالك رحمه الله وعلاه الرحضاء، يعني أخذ يتصبب عرقا من هذا السؤال، غضبا لله سبحانه وتعالى، غضبا لله سبحانه وتعالى. ثم قال كلمته المشهورة، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ولهذا إثبات أهل السنة والجماعة لصفات الله، إثبات إيمان أهل السنة بصفات الله إيمان بوجودها وليس إثبات تحديد وتكييف، لا يكيفون الصفات. إذا قال لك شخص: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قل له: أخبرنا بأنه استوى فنؤمن بذلك، ولم يخبرنا كيف استوى فلا نتكلم في ذلك. واضح ولا لا؟ إذا قال لك قائل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قل له: أخبرنا سبحانه بأنه استوى فآمنا بذلك، ولم يخبرنا كيف استوى فلا نتكلم بذلك. لأن حدود كلامنا فيما يتعلق بصفات ربنا يكون في حدود الكتاب والسنة. وذكرت لكم أن الإنسان عاجز عن أن يخوض في كيفية المخلوقات، يقف حائرا، فكيف به يخوض في كيفية الخالق العظيم والرب الجليل سبحانه وتعالى؟ جاء في ترجمة عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنه لقي غلاما كان يخوض في التكييف في صفات الله سبحانه وتعالى، فقال له: يا غلام، دعنا ننظر في كيفية بعض المخلوقات، فإن استطعنا أن نعرف كيفيتها وأن ندرك كيفيتها ننتقل إلى الكلام في كيفية خالق المخلوقات، وإذا عجزنا أن نعرف كيفية المخلوقات فنحن من باب أولى أعجز من أن نعرف كيفية الخالق. فقال له: أنا أضرب لك مثالا، النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل وقد سد الأفق وله 600 جناح، وله 600 جناح، هذه الأجنحة أين أمكنتها وكيف يطير بها؟ 600 جناح، أين أمكنة هذه الأجنحة وكيف يطير بها؟ ففغرفاه، ما استطاع أن يتكلم. قال له: لا، أنا أهون عليك المسألة، أهون عليك المسألة. الله سبحانه وتعالى يقول: جاعل الملائكة رسلا، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، مثنى وثلاث ورباع. قال له: بعض الملائكة لهم 3 أجنحة، بعض الملائكة لهم 3 أجنحة، جناح على اليمين وجناح على اليسار، الجناح الثالث هذا وين؟ الجناح الثالث هذا وين مكانه؟ وإذا ركبته في مكان أخبرني كيف يطير بهذا الجناح الثالث، جناح على اليمين وجناح على اليسار والثالث هذا أين مكانه؟ فقال الغلام: انتهيت، لأن أدرك أنه عاجز أن يخوض في كيفية مخلوق من المخلوقات، فكيف يذهب ويخوض في كيفية الخالق سبحانه وتعالى؟ ولهذا يقول العلماء: أي شيء تقدره أو يقدره الإنسان في ذهنه من الكمال والجمال والجلال ويظنه هذا، ويظن أن هذا وصف الله، فوصف الله أكبر. يعني مهما يبلغ في ذهنك ومهما يخطر في جمالك من العظمة والجمال والكمال، مهما يأتي في ذهنك الله أكبر من ذلك، وأنت المسلم الذي تقول الله أكبر، يعني الله أكبر من كل شيء، كما جاء هذا المعنى في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالله أكبر من كل شيء، وكل ما يخطر في بالك من جمال وجمال وعظمة وجلال فالله أكبر من ذلك. إذن التكييف باطل. ومن ما يدلنا على بطلان التكييف هذه الآية المباركة في قوله سبحانه وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. خامسا، في الآية رد على المشبهة. ومن هم المشبهة؟ في الآية رد على المشبهة. المشبهة هم الذين يثبتون والعياذ بالله صفات الله على وجه يماثل صفات المخلوقين، تعالى الله سبحانه وتعالى وتنزه عن ذلك. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله، قيل له من المشبه؟ قيل له من المشبه؟ قال الذي يقول يد الله كأيدينا، سمع الله كسمعنا، بصر الله كبصرنا، إرادة الله كإرادتنا، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالتشبيه باطل، وفي القرآن آيات كثيرة تبطل التشبيه، منها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومنها هل تعلم له سميا، والاستفهام بمعنى النفي أي لا سمي له، ومنها ولم يكن له كفوا أحد، ومنها فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، إلى غير ذلك من الآيات. آية الكرسي أيضا فيها رد على الممثلة، قال ولا يحيطون بشيء من علمه، ولا يحيطون بشيء من علمه، والمتكلم بالتمثيل تكلم بعلم لا مستند عليه من كتاب الله، بل في كتاب الله وهو العلم الذي أعلمنا الله به رب العالمين، فيه إبطال التشبيه. فمن العلم الذي أعلمنا سبحانه الداخل تحت قوله إلا بما شاء الآيات الكثيرة المبطلة للتشبيه والنافية لمماثلة الله سبحانه وتعالى لخلقه. فإذا في الآية رد على الممثل الذي يقول والعياذ بالله عن صفات الله إنها كصفات المخلوقين، والتمثيل كفر بالله سبحانه وتعالى، ومن يشبه الله بخلقه فهو كافر بالله. هذا خامسا. سادسا، في الآية رد على القدرية النفاة، في الآية رد على القدرية النفاة. من هم القدرية النفاة؟ القدرية النفاة هم الذين يقولون لا قدر، يقولون أفعال العباد لم يقدرها الله، بل يقولون بصريح العبارة إن أفعال العباد من صلاة أو صيام أو كذلك أفعالهم الفاسدة من فواحش ومعاصي وآثام، يقولون بصريح العبارة الخالق لهذه الأفعال ليس الله وإنما هو الإنسان، الإنسان هو الخالق لفعل نفسه. ولهذا سماهم العلماء قديما مجوس هذه الأمة، لأن المجوس قالوا بخالقين، المجوس قالوا بخالقين، وهؤلاء قالوا بخالقين، الله خالق الإنسان والإنسان خالق لفعل نفسه، فجعلوا خالقا مع الله سبحانه وتعالى. فالقدرية النفاة هم الذين يقولون لا قدر، يعني يقولون إن أفعال العباد من طاعة وإيمان أو عصيان وآثام لم يقدرها الله ولم يخلقها، هؤلاء يسميهم العلماء القدرية النفاة. آية الكرسي ترد على هؤلاء، الله سبحانه وتعالى يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات وما في الأرض لله ملكا وخلقا، ومن ذلك ماذا؟ أفعال العباد، ومن ذلك أفعال العباد، أفعال العباد لله ملكا وخلقا، من الذي يخرجها من هذا العموم؟ وكذلك قوله إلا بما شاء مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العبادة على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن. فأفعال العباد دلت آية الكرسي على أنها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يمكن أن يكون في هذا الكون الذي هو ملك لله سبحانه وتعالى شيء لم يشأه الله، لا يمكن أبدا، لله ما في السماوات وما في الأرض، لا يمكن أن يقع في هذا الكون ولا ذرة ولا حركة يسيرة إلا بمشيئة الله. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما، وقد نقلت كلامه سابقا، يقول كل شيء بقدر، حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر، كل شيء بقدر. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. فالأمور كلها بتقدير الله سبحانه وتعالى، وآية الكرسي واضحة الدلالة، ظاهرة الدلالة على هذا المعنى. كم الرقم الآن؟ الآن نأخذ سبعة. سابعا في الآية رد على الحلولية والقائلين إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. وهذا قول باطل عاطل لا دليل عليه لا من نقل ولا من عقل، بل هو مصادم للقرآن ومصادم للسنة ومصادم للعقل ومصادم للفطرة ومصادم لإجماع المسلمين. وآية الكرسي فيها رد على هذا القول، لأن الله سبحانه وتعالى ختم الآية بقوله وهو العلي العظيم، فأثبت لنفسه العلو سبحانه وتعالى، أثبت لنفسه العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وجاءت آيات في القرآن الكريم ليست بالعشرات ولا بالمئات مقررة علو الرب العظيم على خلقه سبحانه وتعالى. وعرضت في درس ماضي أنواعا من هذه الأدلة في كتاب الله عز وجل الدالة على علو الله. فإذا قال قائل إن الله في كل مكان، قلنا له لا، الله عز وجل علي كما في آية الكرسي وهو العلي العظيم، الله عز وجل علي على خلقه، هذا ديننا وهذا إيماننا كما أخبرنا الله في هذه الآية العظيمة، وكما أخبرنا سبحانه وتعالى بذلك في آية القرآن عموما، وكما أخبرنا بذلك رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فالآية أيضا فيها رد على هؤلاء. وأما ما يلبس به هؤلاء من استدلال فطريقة رده سبق إرادها. ومن باب توضيح ما سبق أضرب لكم مثالا، عندك الآن عشرات الآيات المحكمات التي تدلك وترشدك على علو الله على خلقه. لو جاءك رجل وقال لك الله في كل مكان، والدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ثم قال لك الآية واضحة على أن الله في كل مكان، أيليق بك أن تترك الآيات المحكمات الواضحات ومنها وهو العلي في آية الكرسي وتمشي معه وتعتقد أن الله في كل مكان وتترك هذه الآيات الظاهرة؟ أم ماذا تصنع؟ أي شيء تصنع وأنت ربما لا تستطيع أن تجيب تفصيلا على هذه الآية، ما الذي تصنع؟ تقول له علو الله على خلقه أمر محكم ظاهر بين عليه عشرات الآيات، منها قول الله في آية الكرسي وهو العلي العظيم. وهذا الذي أوردته له جواب، لأنه مصادم لهذا الحق له جواب، لكن جوابه تجده عند العلماء، وأنا متمسك بهذا المحكم الواضح البين. إذا ذهب هذا الرجل إلى العلماء بينوا له الجواب، لأن قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، المراد بالإله في لغة العرب المعبود. وإذا فهم الإنسان أن معنى الإله المعبود وضحت له الآية، وهو الذي في السماء إله أي معبود تعبده الملائكة في السماء، وهو الذي في الأرض إله أي معبود يعبده من يشاء من هم على أهل الأرض من أهل الأرض، الآية واضحة المعنى، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي معبود في السماء ومعبود في الأرض، ومعنى الإله لغة أي المعبود، ومعنى الإله لغة أي المعبود. هذه الآن ثمانية وجوه، لا ثمانية أو سبعة، سبعة. طيب، الوجه الثامن أن في الآية رد على الغلاة في بعض المخلوقين، وهذه أيضا من المصائب العظيمة، وربما مر معنا شيء من الحديث عنها، الغلاة في بعض المخلوقين ممن يرفع بعض المخلوقين فوق منزلته. وقد مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم عندما قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. فمن المصائب الموجودة أن بعض الناس يرفع بعض المخلوقين إما من الأولياء أو من الأنبياء أو غيرهم، يرفعه فوق منزلته فيعطيه من خصائص من؟ يعطيه من خصائص الرب، يغلو في مدحه ويغلو في الثناء عليه فيعطيه من خصائص الرب، كأن يقول في بعض المخلوقين إنه يعلم الغيب ويعلم ما كان وما يكون ويعلم ما في اللوح المحفوظ. بل بعض الناس الذي يزعم لنفسه أنه ولي يقول لأتباعه كل ما في اللوح المحفوظ أنا مطلع عليه الآن، هكذا بعضهم يقول لأتباعه. وبعضهم يدعي في بعض المخلوقين أن عنده شيء من التصرف في الكون مثل الخلق والإحياء والإماتة، وهذه أشياء موجودة قديما وحديثا، وسببها الغلو الباطل. فمثل هذا الغلو الباطل العاطل آية الكرسي فيها رد عليه، وهي مشتملة على الرد على هذا الباطل من وجوه كثيرة، كقوله القيوم أي القائم بنفسه القائم بشؤون خلقه لا شريك له في ذلك، له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وتدبيرا لا شريك له بذلك إلا بإذنه إلا بما شاء ولا يؤوده حفظهما، التدبير لله سبحانه وتعالى. أيضا العلم، قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فآية الكرسي فيها رد على هؤلاء، وأشير إلى آية عظيمة في هذا الصدد كنت ذكرتها وأريد أن أؤكد عليها وعلى ما دلت عليه وأهمية الرد على المبطلة بها، وهي الآية التي في سورة الكهف. ما هي؟ ما أشهدتهم خلق السماوات ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وما كنت متخذ المضلين عضدا، من يقول إن عنده قدرة على التصرف في الكون، ما حكمه من خلال الآية الكريمة؟ ما حكمه من خلال الآية الكريمة؟ وما كنت متخذ المضلين عضدا، الذي يدعي لنفسه أن عنده تصرف في شيء من هذا الكون ادعى أنه عضد لله ومعين لله ويساعد الله في تدبير الكون، فمن ادعى لنفسه ذلك فهو ممن؟ من المضلين. وما كنت متخذ المضلين عضدا. احفظوا هذه الآية فإنها عظيمة جدا في هذا الباب، وهي قاطعة لدابر هؤلاء الذين يضلون ويفسدون بكلمات أو بزخرفة أو بحكايات ملفقة أو نحو ذلك. وما كنت متخذ المضلين عضدا. أيضا تاسعا، في الآية رد على منكري الشفاعة، في الآية رد على منكري الشفاعة. يوجد من طوائف الضلال من ينكرون الشفاعة ويقولون إن مرتكب الكبيرة حكمه يوم القيامة مخلد في النار، يقولون إن مرتكب الكبيرة حكمه يوم القيامة مخلد في النار، مثله مثل الكافر سواء مخلد في نار جهنم، ويجحدون الشفاعات، شفاعة الملائكة وشفاعة الأنبياء وشفاعة الأولياء التي هي بإذن الله سبحانه وتعالى لمن شاء ممن رضي سبحانه وتعالى، ينكرونها. فآية الكرسي فيها رد عليهم. ماذا قال الله؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فأثبت سبحانه وتعالى شفاعة بإذنه. لمن هذه الشفاعة؟ لمن هذه الشفاعة؟ لأهل التوحيد. آية الكرسي تدل على أن الشفاعة، شفاعة الأنبياء والأولياء، لا تكون إلا بإذن الله، وتدل أيضا على أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد، وهذه فائدة جديدة الآن. كيف نستفيد هذه الآية؟ كيف نستفيد هذه الفائدة العظيمة من آية الكرسي؟ اقرأ الآية التي قبلها، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. نفى سبحانه وتعالى الشفاعة الشركية الباطلة، ثم قرر التوحيد الذي لن يحظى أحد بشفاعة إلا به، ثم قرر التوحيد الذي لن يحظى أحد بالشفاعة إلا به. فجمعت الآية بين ذكر ما, 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 ما تحصل به الشفاعة ورضا الله عن المشفوع له وهو بالتوحيد، وإذنه للشافع سبحانه وتعالى. وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين هذين الأمرين بقوله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، وقد ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. إن شاء الله هذا مثل إلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله من لا يشرك بالله شيئا الذي يطبق ما دلت عليه آية الكرسي من التوحيد وما دل عليه القرآن عموما من التوحيد والإخلاص لله. عاشرا وأخيرا، في الآية رد على من يستعيضون ويستبدلون أحكام الله عز وجل وشرعه بالأحكام الوضعية والقوانين الباطلة التي تخالف الشرع وتصادم حكم الله سبحانه وتعالى. والحكم لله، لأنه سبحانه وتعالى هو الملك وهو الخالق، وهو رب العالمين، وهو الذي يحكم فيهم بما يشاء ويشرع لهم سبحانه وتعالى ما يريد، كما قال عز وجل: إن الحكم إلا لله. وكما قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. كما قال جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. آية الكرسي تقرر هذا الأمر، لأن الله عز وجل قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. فما في السماوات وما في الأرض لله، هو الخالق وهو الرازق وهو الحاكم وهو المدبر وهو المشرع. فما شأن الإنسان الذي هو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى الضعيفة يجعل نفسه نداً لله فيحكم ويشرع ويقرر الأحكام المصادمة لشرع الله والمعارضة لحكم الله سبحانه وتعالى ويجعلها بدلاً لحكم الله جل وعلا؟ فلله ما في السماوات وما في الأرض، هو الخالق وهو الملك وهو الحاكم وهو المدبر سبحانه وتعالى، وله السلطة والأمر جل وعلا. فالملك ملكه والخلق خلقه والحكم حكمه، يحكم بما يشاء ويقضي بما يريد ويشرع ما يشاء جل وعلا. فهذه 10 وجوه من الآية في الرد على من يخالف التوحيد ومن يناقض التوحيد، والباب واسع والمجال واسع، ودلالات الآية رحبة وكثيرة جدا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يهدينا سواء السبيل. ومن باب التذكير والتشويق أيضا في الوقت نفسه، موضوع الغد بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون عن طريقة الاستشفاء بآية الكرسي في علاج الأهواء والأدواء، وهذا من الموضوعات المهمة والنافعة والمفيدة للمسلم. آية الكرسي فيها شفاء عظيم وفيها نفع كبير وفيها فوائد جمة، فكيف يتسنى للمسلم أن يستفيد من ما في هذه الآية المباركة من الشفاء والغنية والكفاية بل والرفعة في الدنيا والآخرة؟ وهذا سيكون الحديث عنه غدا بعون الله تبارك وتعالى وتيسيره وتسهيله، فهو الموفق وهو المان وهو الهادي إلى سواء السبيل، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. ونسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد والإعانة على كل خير. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. معاشر الإخوة الكرام، حديث هذه الليلة بتوفيق الله عز وجل ومنه وتيسيره سيكون عن الاستشفاء بآية الكرسي، هذه الآية العظيمة المباركة التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. وكلنا معاشر الإخوة الكرام نعلم أن كتاب الله عز وجل كله شفاء للناس وشفاء للصدور، وقد وصفه الله عز وجل بهذا الوصف في آيات كثيرة، في آيات عديدة في القرآن الكريم، كقوله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وقوله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وقوله جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالله عز وجل وصف القرآن في هذه الآيات بأنه شفاء، شفاء لما في الصدور، علاج لأدواء الناس وأمراضهم وما يعتري قلوبهم من أسقام وأمراض وأدواء يبتلون بها، علاجهم الناجع وشفاؤهم في كتاب الله سبحانه وتعالى. بل إن القرآن الكريم ذكر الداء والدواء، وذكر المرض والشفاء، ذكر الأمراض وشخصها وبين خطرها وشدة ضررها وبين أنواعها وما يترتب على على فعلها وبين الدواء والعلاج والشفاء والسلامة، وهذا جاء في مواضع كثيرة في القرآن الكريم. ولهذا قال قتادة رحمه الله، قال إن في القرآن داؤكم، إن في القرآن داءكم ودواءكم، إن في القرآن داءكم ودواءكم. أما داؤكم فالذنوب، وأما دواءكم فالاستغفار. فالقرآن ذكر الداء وذكر المرض وذكر أنواع الأمراض التي يبتلى بها الناس، ذكر أمراض الأبدان وذكر أمراض القلوب، وجاء تعداد هذا وتعداد ذاك في كتاب الله سبحانه وتعالى. فيما يتعلق بأمراض القلوب ذكر سبحانه وتعالى نوعي أمراض القلوب، وهي الشهوات والشبهات، لأن جميع أمراض القلوب ترجع إلى هذين، إما إلى شبهة يفسد بها العلم والتصور، أو إلى شهوة يفسد بها القصد والإرادة. الشبهات تحرف الإنسان في علمه وفهمه وتصوره، والشبهات تحرف الإنسان في قصده وإرادته، فبدل أن يكون مقبلاً على الطاعة يكون مقبلاً على المعصية، بدلاً أن يكون مقبلاً على العبادات يكون مقبلاً على الذنوب، بدل أن يتحرك قلبه للخير يتحرك قلبه للشر والفساد. فالقلب إذا مرض، سواء كان مرضه بشبهة أو كان مرضه بشهوة، جرى هذا المرض القلبي فساداً على الجوارح، كما أن هذا القلب إذا صلح وزكى واستقام جرى هذا صلاحاً على الجوارح، كما هو مبين في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب له شأن عظيم ومقام خطير، صلاحه صلاح للبدن كله، وفساده فساد للبدن، لأن البدن في حركاته وسكناته وأعماله فرع عن مرادات القلوب وعما يريده منه القلب. فالقلب هو الآمر، والجوارح مأمورة، يأمرها القلب فتنفذ ولا تخرج عن طاعته ولا تخرج عن أمره، فهي جنود مطيعة له. ولهذا صلاح القلب بإبعاده عن الأمراض والأسقام، أمراض الشهوات وأمراض الشبهات، هو صلاح للإنسان في كل أحواله وجميع شؤونه، يصلح لسانه وتصلح جوارحه ويصلح سمعه ويصلح بصره وممشاه ومأكله ومشربه، كل ذلك تبع لصلاح القلب. ولهذا جاءت دعوات كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام تتعلق بهذا الأمر: اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. والأدعية في هذا المعنى عنه صلوات الله وسلامه عليه كثيرة جدا. فالقرآن الكريم فيه شفاء للصدور وعلاج لهذه الأدواء والأمراض والأسقام التي تصيب الناس. ولهذا معاشر الإخوة الكرام، عندما نقرأ وصف الله سبحانه وتعالى للقرآن الكريم بأنه شفاء، ينبغي علينا أن نفهم معنى كونه شفاء فهما صحيحا وسليما، لأن بعض الناس الذي يفهمه من وصف القرآن بأنه شفاء هو أنه إذا مرض أو مرض له، إذا مرض هو في نفسه أو مرض له أحد من قرابته أو إخوانه، أن يقرأ عليه آيات من القرآن وينفث، وهي الرقية الشرعية، وهي نافعة ومفيدة وشفاء. قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في الاستشفاء بالقرآن بالرقية، بأن يرقي نفسه أو يرقي مريضه بالقرآن، ولا سيما فاتحة الكتاب والمعوذتين وسورة الإخلاص وآية الكرسي التي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا جاء أحاديث كثيرة في قراءة هذه الآيات للسلامة من الأضرار والأخطار وللحفظ وللوقاية، كما هو معروف في أذكار الصباح والمساء والنوم وأدبار الصلوات ونحو ذلك مما يترتب عليه حفظ العبد وسلامته في دينه واستقامته وطاعته لله جل وعلا. ولهذا ينبغي أن لا يحصر الاستشفاء بالقرآن في الرقية الشرعية المعروفة، وهذا الذي يرد في أذهان كثير من الناس أن الاستشفاء هو أن يقرأ على المريض بآيات من القرآن الكريم وينفث عليه. نعم، هذا نوع من الاستشفاء بالقرآن، لكن حقيقة الاستشفاء بالقرآن أعظم من ذلك وأتم من ذلك وأكمل من ذلك وأوعب من ذلك. فلا ينبغي أن يحصر الاستشفاء بالقرآن في هذا الجانب، ولا ينبغي أن يكون فزع الإنسان للقرآن فقط عندما يمرض، تجده يهجر القرآن ولا يعتني بقراءته ولا يعتني بتدبره ولا يعتني بفهم معانيه وتحقيق دلالاته، وإذا مرض رجع إلى القرآن وبدأ يقرأ على نفسه آيات من القرآن أو سور من القرآن أو نحو ذلك، فيكون استشفاؤه بالقرآن فقط في جانب معين، وليست هذه حقيقة الاستشفاء أو تمام الاستشفاء بالقرآن الكريم. حقيقة الاستشفاء بالقرآن الكريم أن يجتهد المسلم في مداواة أسقامه وأمراضه، ولا سيما القلبية وخاصة الشبهات والشهوات، يعالجها بالقرآن. حتى قال ابن القيم رحمه الله: إذا مررت بآية وأنت تقرأ القرآن الكريم وأنت بحاجة إليها، يعني تداوي مرضا فيك، تداوي مرضا فيك أو تداوي علة فيك، قال: من الخير لك أن تقف عند هذه الآية وتكرر قراءتها وتكثر من التدبر لها. حتى إنه قال: قراءة آية بتدبر ومداواة للنفس خير من قراءة ختمة للقرآن بدون تدبر، خير من قراءة ختمة للقرآن بغير تدبر. يعني أن تقف عند آية تعالج خطأ فيك أو تعالج فسادا أو تعالج شبهة عندك أو تعالج شهوة أو نحو ذلك، فتقف تداوي نفسك بهذه الآية وتكرر قراءتها وتكرر تدبرها وتستعين بكتب المفسرين لفهمها وعقل مدلولها، هذا أنفع لك وفيه مداوات لنفسك بالقرآن الكريم. أحيانا نمر على آيات تعالج أمراض فينا كثيرة، نمر على آيات في القرآن الكريم لكن ما نقف عندها، نمر عليها وكأنها لا تعنينا، كأنها تعني قوما آخرين، مع أننا نحن بأمس الحاجة إلى العلاج الذي فيها والدواء. فلماذا لا نقف، لماذا لا نقف ونستشفي بالقرآن الكريم ونطلب شفاءنا بكتاب ربنا سبحانه وتعالى؟ نمر على آيات مباركة وآيات عظيمة نافعة جدا تعالج الشهوات وتعالج الشبهات، لكن أثرها فينا ضعيف لأننا لا نتدبر ولا نتعقل خطاب الله سبحانه وتعالى ولا نقف عنده متدبرين، بل نمر مرورا سريعا، هم الواحد منا متى أختم السورة أو متى أختم القرآن الكريم، وليس همه متى أداوي نفسي بالقرآن، متى أعالج نفسي بالقرآن، متى تزول عني أمراضي بالقرآن الكريم. القرآن شفاء، لكن كيف نستشفي به إذا لم نحقق طريقة الاستشفاء بكتاب الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا الذي يفترض في المسلم أن يداوي نفسه بالقرآن بالتدبر والتعقل والفهم لمعاني كلام الله سبحانه وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلم يتدبروا القول؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. لكن هداية القرآن وشفاء القرآن والانتفاع بالقرآن كل ذلك موقوف على عقل الخطاب وفهم مراد الرب سبحانه وتعالى والوقوف عند الآيات تأملا وتدبرا وتعقلا. بعض الصحابة أمضى في سورة واحدة يحفظها 7 سنوات، مع أنه يستطيع أن يحفظها في شهر واحد. لماذا؟ لأنهم متجهون إلى عقل القرآن وتدبره وفهم معانيه وفهم دلالاته وتحقيقه في حياتهم، لا أن يكون هم الإنسان ختم السورة أو ختم القرآن دون تعقل ودون فهم لكلام الله سبحانه وتعالى ودون مداوات لنفسه بالقرآن الكريم. آية الكرسي التي هي موضوع حديثنا، التي أعظم آية في القرآن الكريم، هي من جملة القرآن فيها شفاء لأنواع كثيرة جدا من الأمراض والأدواء. آية مباركة عظيمة فيها شفاء لأنواع كثيرة من الأدواء. وإذا كان القرآن كما وصف الله عز وجل شفاء لما في الصدور، فإن هذه الآية العظيمة التي أعظم آية فيها من أنواع الشفاء والخير والبركة ومعالجة الأسقام والأمراض والأدواء شيء عجب. لكن متى ينتفع الإنسان بهذه الآية المباركة؟ متى ينتفع الإنسان بهذه الآية المباركة؟ إذا كان حظه منها مجرد القراءة، إذا كان حظه منها مجرد القراءة متى ينتفع بها؟ متى ينتفع بهذه الآية المباركة إذا كان لا يعقل خطاب الله فيها؟ بل أقول متى ينتفع بهذه الآية المباركة وهو يقرأها قراءة مجردة وينقضها بأعماله ويناقضها بفعاله؟ متى ينتفع بها؟ آية الكرسي شفاء، لكن لا بد من الاستشفاء بهذه الآية المباركة، أن يجاهد المسلم نفسه على فهمها وعقل خطاب الله تبارك وتعالى فيها وتدبرها، وأن يفهم ما دلت عليه من الإخلاص والتوحيد وعمارة القلب بالإيمان وتوسيع مساحة الإيمان والتوحيد في القلب. فإذا حقق هذه المعاني سطع نور التوحيد في قلبه وأشرق ضياء التوحيد في فؤاده، وأصبح علاجاً طارداً لشبهاته وطارداً لشهواته. آية الكرسي آية التوحيد، أخلصت لبيان التوحيد وتقريره. وقد وقفنا مع هذه الآية ليالي عديدة ونحن نعيش مع معاني التوحيد الخالصة التي تشع ضياءً ونوراً من هذه الآية المباركة. آية أخلصت للتوحيد، فإذا حقق المسلم فهم هذه الآية وعمر قلبه بالتوحيد الذي يبين في هذه أو بين في هذه الآية وجلي في هذه الآية، إذا عمر قلبه بالتوحيد لم يبقى بقية في القلب، ولم تبقى مساحة في القلب لشهوة زائلة أو شبهة مضرة. متى تدخل الشبهات والشهوات إلى القلب؟ إذا كان خالياً خاوياً، صادف قلباً خاوياً فتمكن، إذا كان خاوياً فتأوي إليه الأوهام وتأوي إليه الشرور وتأوي إليه الشبهات والشهوات، يكون مأواً لها. لكن إذا عمر الإنسان قلبه بنور التوحيد وضياء التوحيد ومعاني التوحيد العظيمة لم يبقى فيه مساحة تتسع لشبهة أو لشهوة. ابن تيمية رحمه الله كان في بعض كتبه يتحدث عن القلق والهم والكرب الذي يدخل القلوب، فتجد القلب يكترب ويضيق ويهتم ويغتم. فيقول ابن تيمية رحمة الله عليه وهو يتحدث عن علاج هذا المرض، يقول: القلب خلق للتوحيد، لم يوجد أصلاً القلب إلا للتوحيد، هذه الغاية التي خلق لأجلها وأوجد القلب لتحقيقها. فإذا خرج الإنسان بقلبه عما خلق له اضطرب، إذا خرج الإنسان بقلبه عما خلق له وأوجد القلب لتحقيقه اضطرب القلب ودخله الكرب واشتد عليه الأمر، ولا يمكن أن يداوى إلا بالعودة إلى التوحيد. ولهذا اقرأ في السنة علاج الكرب، جاء في أحاديث عديدة عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها عودة إلى التوحيد، كلها عودة إلى التوحيد. ألا أدلك على ما تقولينه في الكرب أو عند الكرب؟ قالت بلى يا رسول الله، قال قولي الله الله ربي لا أشرك به شيئا. هذا علاج للكرب. لما يقول المسلم هذه الكلمة، كلمة التوحيد، ويعود بقلبه للتوحيد يطمئن القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلب إذا اضطرب وإذا اغتم وإذا دخلته الكروبات ليس له علاج إلا أن يعادل التوحيد. كان عليه الصلاة والسلام يقول في الكرب لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، توحيد. دعوة ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قال مكروب إلا فرج الله كربه، توحيد. فعلاج الكرب ودواء الكرب ودواء الغم أن يعاد القلب إلى التوحيد. هنا نصل إلى حقيقة الاستشفاء بهذه الآية المباركة، آية الكرسي، آية التوحيد. كيف يتم الإنسان له الشفاء بهذه الآية المباركة؟ نحن مر معنا في السنة أنه يشرع لنا كل يوم أن نقرأها 8 مرات ندبا واستحبابا، وليس المطلوب أن تقرأ قراءة مجردة، بل في كل مرة تقرأها تستحضر ماذا؟ معاني التوحيد والإخلاص وحسن الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى وتمام قصده وحده سبحانه وتعالى بالعمل، فتعمر قلبك بهذه المعاني وتوسع مساحة التوحيد في قلبك وتجتهد على ملء قلبك بالتوحيد من خلال قراءة هذه الآية المباركة العظيمة، آية التوحيد، بتدبر وتفهم، فيعمر القلب بالتوحيد، وثمة تنطرد من القلب الأمور الأخرى، تذهب عنه الأمور السافلة، تبتعد عنه الأمور الحقيرة، لا يبقى لها مساحة في القلب ولا يبقى لها متسعا فيه. التوحيد الذي في آية الكرسي هو في الحقيقة نور، هو في الحقيقة نور إذا شع في القلب وأضاء في القلب بدد الظلمات، بدد الظلمات ولم يبقي لها باقية. هنا أقف مع كلمة جميلة جدا للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أوردها في كتابه مدارج السالكين في أواخر المجلد الأول، يتكلم عن نور التوحيد وأشعة التوحيد. ونحن نعلم أن آية الكرسي آية التوحيد، لكن هذا النور وهذا الإشعاع متى يستفيد منه الإنسان؟ تابعوا كلاما جميلا للعلامة ابن القيم رحمه الله، يقول رحمه الله، وذلك في أثناء كلام الله، يقول أن أشعة لا إله إلا الله، أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه، تبدد من ضباب الذنوب وغيومها، الذنوب بمثابة ماذا؟ الغيم والضباب الذي يخيم على القلب ويغطيه. إذا أذنب العبد كما جاء في السنة نكت في قلبه نكتة سوداء ولا يزال ينكت على القلب، فالذنوب تظلم القلب. كيف تطرد هذه الظلمة ويطرد هذا الظلام بنور التوحيد؟ يقول أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه، فلها نور، وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله، لا يحصيه إلا الله. الكل يقول لا إله إلا الله، كل أهل الإسلام يقول لا إله إلا الله، لكن هل نور لا إله إلا الله في قلوبهم واحد؟ هل ضياء لا إله إلا الله عندهم واحد؟ هل هم متساوون فيها؟ لا والله. يقول رحمه الله وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله. فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار، يعني أنوار التوحيد، يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار، يعني على مقدار نور التوحيد عندهم في هذه الحياة الدنيا، بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا. قال: وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته. اسمعوا الكلمة مرة ثانية: وكلما عظم نور هذه الكلمة، يعني كلمة التوحيد، واشتد، كلما عظم نورها في القلب واشتد ضياؤها في القلب، أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته، حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معه شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه. أعيد الكلام مرة ثانية وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا به. يقول: وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته، بحسب قوته وشدته، حتى إنه ربما وصل إلى حال، يعني من القوة، حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معه شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه. أحرقه أي نور التوحيد. وهذا حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا، فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها، فسماء إيمانه، لاحظ التصوير الجميل، فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته، فلا ينال السارق أي من حسناته إلا غرة وغفلة لا بد منها، لا بد منها للبشر، يعني ما يسلم منها أحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء. فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه أو حصل أضعافه بكسبه، فهو هكذا أبدا مع لصوص الجن والإنس، ليس أي حاله كمن فتح لهم خزانته وولى الباب ظهره. انتبهتم؟ ليس حاله كمن فتح خزانته، يعني كمن فتح خزانته للصوص الجن والإنس، فتح قلبه لهم على مصراعيه وأعطى الباب ظهره، يعني خذ أيها السارق من الجن والإنس من قلبي ما شئت، وأعطى الباب ظهره، لم يقم بحراسة قلبه. ولا يمكن أن يحرس الإنسان قلب نفسه إلا بالتوحيد وبنور التوحيد والصدق الإخلاص مع الله سبحانه وتعالى. قال: وليس التوحيد، انتبه للكلام، وليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله، وأن الله رب كل شيء ومليكه، كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون. ليس هذا هو التوحيد. إذن ما هو التوحيد؟ اسمع كلام ابن القيم رحمه الله. قال: بل التوحيد يتضمن من محبة الله، يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل له وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال والمنع والعطاء والحب والبغض ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كلام عظيم الفائدة، كبير النفع، يجدر بالمسلم أن يقف عنده مرات عديدة ليتأمل حسن الاستفادة وكيفية تحقيق الاستشفاء بنور القرآن الكريم ونور هذه الآية المباركة، آية الكرسي، التي هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. على ضوء ما تقدم أيها الإخوة، لعلنا نقف وقفة مع بعض الأدواء التي توجد وقد تنتشر بين أقوام وبين آخرين قلة وكثرة، ثم ننظر الطريقة المثلى والسبيل الأنجع لمعالجة النفس من خلال هذه الآية المباركة. معاشر الإخوة الكرام، إن أخطر الأدواء وأشر الأمراض وأشنع الأسقام وأخطرها الشرك بالله سبحانه وتعالى. لا يوجد داء أو مرض أشد أو أشنع أو أفظع من هذا المرض العضال وهذا الداء الفتاك، نسأل الله الكريم العافية منه والسلامة. لا يوجد مرض أشنع ولا أفظع ولا أخطر من هذا المرض. أي مرض أفظع وأي بلاء أشنع أن يخلق الله تبارك وتعالى العبد لعبادته فيجعل العبد لغير ربه سبحانه وتعالى. إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، لا يوجد أشنع منه ولا يوجد أفظع منه، ولا يوجد في الأمراض مرض أشنع من هذا المرض، هو أخطر الأمراض وأشدها على الإنسان. الشرك مرض عضال وداء فتاك يهدم الأديان ويضر بالإنسان غاية الضرر، وعقوبته عند الله وخيمة. وقد توعد الله عز وجل من مات مشركا ألا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. آية الكرسي هي أعظم علاج لهذا الداء، أعظم علاج لهذا الداء وأنفع علاج لهذا الداء آية الكرسي. لماذا؟ لأن آية الكرسي أخلصت لتقرير التوحيد وإبطال الشرك من خلال آياتها، من خلال حججها البينات ودلالاتها الظاهرات الساطعات الجليات الواضحات. فالذي يقرأ آية الكرسي ويداوي نفسه بها ويعالج نفسه بها يجد فيها من نور التوحيد وضيائه ما يبدد ظلمة الشرك ويبعدها عنه تمام الإبعاد. لكن لا أن يكون حظه من هذه الآية المباركة مجرد القراءة، بل لا بد من التدبر والفهم والتعقل لهذه الآية المباركة. آية الكرسي أقيمت فيها حجج بينات ودلائل ظاهرات للتوحيد وإبطال الشرك. وقد عرضت في هذا الدرس في ليال ماضية أنواع الدلالات التي أبرزت وبينت في هذه الآية المباركة لتقرير التوحيد. فإذا قرأ المسلم هذه الآية وعقلها وفهمها وتدبرها وفهم ما دلت عليه من التوحيد وتقريرها له بوجوه كثيرة من الدلالات، لم يبقى للشرك وشبهاته والكفر وضلالاته أي مكان عنده، بل يحفظه الله سبحانه وتعالى ويشفيه بالقرآن الكريم. هذا الشفاء من مرض الشرك، هذا الشفاء من مرض الشرك والعلاج من هذا الداء هو الذي جعل كفار قريش يقولون: ماذا؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لأنهم وجدوا من يسمع لهذا القرآن نور القرآن يبدد الشرك الذي عنده، خاصة أولئك القوم الذين كانوا يسمعون القرآن يفهمون المعاني ويفهمون الدلالات ويعقلون الخطاب. إذا قال لهم قولوا لا إله إلا الله يفهمون معناها، خلافا لأقوام يقولون لا إله إلا الله ولا يدرون ما هي. من دلائل أنهم يفهمون معناها والدلائل على ذلك كثيرة، قول الله سبحانه وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وفي الآية الأخرى قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فكانوا يفهمون ما يدل عليه القرآن من خطاب ويفهمون دلالته. ولهذا جاء في القرآن: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: وذكر بالقرآن، وهو عليه الصلاة والسلام يقول: قل إنما أنذركم بالوحي. ويقول الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. القرآن شفاء، آيات التوحيد أعظم شفاء، لكن كيف يستشفي بها؟ حقيقة بليت الأمة عندما أصبح حظهم من القرآن مجرد القراءة. لو نهض الناس ونهض أهل الدين إلى أن يكون حظهم من القرآن مع القراءة فهم القرآن لذهبت هذه الأدواء ولزالت هذه الأمراض. المصيبة عظيمة جدا أن تجد من يقرأ آية الكرسي ويقيم حروفها إقامة جيدة ممتازة ولكن لا يقيم حدودها، يقيم حروفها ولكنه لا يقيم حدودها لأنه لم يعطي هذه الآية حظها من التدبر وعقل كلام الله تبارك وتعالى فيها. إذن لنداوي أنفسنا بهذه الآية المباركة لا بد من فهمها، لا بد من تدبرها، لا بد من عقل التوحيد الذي هو غاية هذه الآية وروح مقصودها، فإنها ثمة وحينئذ تبدد ظلمات الشرك ويكون فيها شفاء للعبد وحفظا وسلامة ووقاية من الأسقام والأمراض. عندما نأتي إلى فرع من فروع الكفر ونوع من الكفر العريض الذي بلي به أقوام وأقوام وهو السحر بالله، وقد جاء قرينا للشرك كما قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر، والسحر كفر بالله سبحانه وتعالى. هذا الداء والمرض الذي يفشو، لو نقرأ كلام العلماء أين ومتى يفشو السحر ويكثر، ومتى يكثر السحرة ويكون لهم وجود وانتشار ورواج، متى؟ يقول العلماء إذا ضعف التوحيد في البلد، وإذا قلت الدعوة للتوحيد في البلد، إذا عم الجهل بالتوحيد في البلد جاء أهل السحر والشعوذة والدجل والباطل وصار لهم رواج وانتشار. وإذا ظهر نور التوحيد وشع ضياءه وبرز إشعاعه في البلد ذهبت السحرة ولم يبق لها مكان، لأن التوحيد يطردها ونوره لا يبقيها في المكان. ولهذا قال العلماء إن آية التوحيد آية الكرسي إذا قرأت بصدق، آية الكرسي إذا قرأت بصدق على الأحوال الشيطانية أو أضاليل السحرة والدجاجلة بددت ذلك كله. ولعل من المناسب أن أوقفكم هنا على نقول جميلة جدا لابن القيم رحمه الله، أوردتها في كتاب كنت ذكرته لكم عنوانه آية الكرسي وبراهين التوحيد، وهو ولله الحمد وصل اليوم للمدينة، وصل منه كميات، ولعله غدا إن يسر الله عز وجل يوزع في قسم الإهداء هنا في الحرم أو بعد غد، لعل الله عز وجل يسر ذلك. فهناك نقول جميلة في هذا المقام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com